هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على خطى النهج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود، مآل كل مطرود، ساطح المهاد وموطد الأطواد. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم بين أسرار البيان في نهج البلاغة عبر برنامجكم الأسبوعي على خطى النهج.
نعم، والذي سنواصل فيه الحديث من خلال الاستعانة بخبير البرنامج عن المجاز والكناية ومواضع استخدامهما ومواطن الجمال في هذا الاستخدام. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، المجاز في اللغة كما مر في الحلقة الماضية يعني التعدي، ويكون عندما يتعدى اللفظ معناه اللغوي فيتصف بالمجاز، بأن ينتقل الذهن من لفظ ما إلى معنى غير معناه، وهو التعدي والتجاوز. وأمثاله كثيرة ومبثوثة بين دفتي نهج البلاغة، من مثل قوله سلام الله عليه في إحدى حكمه: إنما المرء غرض تنتظل فيه المنايا.
والمعنى مستمعين الأفاضل أن الإنسان يشبه في هذه الدنيا من حيث تعرضه للموت في كل لحظة الهدف الذي تتعاقب وتتسابق عليه سهام المنايا لتختطفه من الحياة. ويبدو أن المراد أن أنواع الآلام والمصائب التي يتعرض لها الإنسان هي كالسهام التي يطلقها رام اسمه الموت باتجاه الإنسان حتى يصيبه أخيرا لينهي حياته.
وتشتمل هذه العبارة مستمعين الأفاضل على قصرها على عدة مصادق من المجاز، منها أنها مصداق للمجاز العقلي، لأن الفاعل الحقيقي للآلام والمصائب وللنعم والرخاء في نفس الوقت هو الله في النهاية وليس الموت في الحقيقة. كما تضم الحكمة السابقة استعارة بالكناية، حيث شبه فيها الموت برام في حين حذف المشبه به، كما أن الرماية هي مصداق لصورة استعارية نسب فيها الموت إلى الرامي.
على خطى النهج، برنامج أسبوعي يستعرض الجوانب الأدبية والبلاغية المعجزة في كتاب نهج البلاغة لإمام الفصحاء والبلغاء أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. يقدمه لكم القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. برنامج على خطى النهج يبث على مسامعكم إخوتنا المستمعين والمستمعات كل يوم سبت في الساعة 9:20. نرجو منكم المتابعة، أملين أن تتحفونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم لتطوير البرنامج على عنوان بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، نسترعي انتباهكم الآن إلى الحديث الذي أدلى به خبير البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور علي العلي، أستاذ فلسفة القوانين والتشريعات من مدينة قم المقدسة، حول المجاز العقلي وبعض من مصادقه في نهج البلاغة، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نتكلم عن المجاز العقلي لابد أن نبين كمقدمة بسيطة حتى يكون المستمع معنا يتضح نحن وين في كلامنا. باختصار أو لغة، المجاز هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح، أو بقرينة واضحة، وهو طبعا أحد تصنيفات علم البيان في العلوم البلاغة. المجاز ينقسم إلى عدة أقسام، منها المجاز اللغوي ومنها المجاز العقلي. المجاز العقلي اللي هو مورد السؤال بالدقة هو استعمال اللغز لأن يسند إلى غير ما هو له، مثل يوم نقول مثلا شفى الطبيب المريض، هو في واقع الأمر الطبيب اللي شفى المريض والشفاء من الله ولكن عن طريق المريض. وهذا أيضا يتنوع بأنواع كثيرة، منها يكون يعني إسناده بسبب الفعل، ومرة يكون بسبب المكان، ومرة يكون بسبب الزمان، ومرة يكون الإسناد إلى المصدر. هذا باختصار. طبعا والعراء علماء البلاغة والبيان فيه ربما السكاكي الأخائي خاصي. إذا أردنا أن ندقق فقط في مسألة نهج البلاغة أو كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، شنو المصادر التي تتناول المجاز العقلي أو التي وردت عليها؟ مثلا نجد أنه من كلمات عليه السلام يوم يقول وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته، طبعا في خطابة إلى معاوية. وكذلك مثلا تصرخ من جو قضائه الدماء وتعج منه المواريث، يعني واضح أنه هني في صرف للمعنى تصرخ وتعج منه المواريث. المواريث بطبيعتها لا تعج، ولكن لأنه أكو دلالة عقلية فيها واضحة فصرف المعنى من جهة إلى أخرى. وطبعا كثير في كلمات أمير المؤمنين هذا الكلام، مثلا مثل عندما يقول لقد أسرك الكفر مرة والإسلام أخرى، فما فداك من واحدة منها ما لك ولا حسبك، يعني فما فداك منها لا مالك ولا حسبك. وعندما يقول إنا أصبحنا في دهر عنود وزمن تنود، طبعا في القرآن الكريم هذا مستوحى من اللغة القرآنية في الواقع، مثلا يمكن من أوضح الآيات فما ربحت تجارتهم، في طبيعة الحال التجارة لا تربح ولكن التاجر هو الذي يربح من هذه التجارة. فهذا فيما يتعلق في المجاز العقلي.
نعم، موفور الشكر وكثير الامتنان بين يدي فضيلة الشيخ الدكتور علي العالي أستاذ فلسفة القوانين والتشريعات من مدينة قم المقدسة، كان معنا عبر الهاتف.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا مع هذه الحلقة من برنامج على خطى النهج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، إذا ما عدنا إلى الكناية واستخداماتها في نهج البلاغة، رأينا أن من بين أنواعها التي تكرر استعمالها في نهج البلاغة ما يعرف بإطلاق المثل على الكناية، علما أن الأمثال تعد بحد ذاتها نوعا من الكناية لأنها من باب عدم استخدام الألفاظ في معناها الحقيقي، بل من باب إرادة المعاني اللازمة لها، من مثل قوله عليه السلام في إحدى حكمه الحجر الغصيب رهن على خرابها، وهو كناية عن التلازم بين ظلم الظالم وهلاكه وخراب كل ما بني على الظلم والغصب والعدوان، وهو ما يستدعي إلى الأذهان قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب.
نعم، ومن نماذج الأمثال الكنائية في النهج ما نراه في قوله سلام الله عليه ما أنقض النوم لعزائم اليوم، فمن الواضح أن العبارة التعجبية السابقة جاءت في قالب المثل لبيان حال الشخص الذي يقرر القيام بعمل ما ثم سرعان ما ينساه أو يتعلل فيه. وقد يطلق المثل على الحكمة التي هي الكلام الحكيم الذي بلغ حد الشهرة العامة، ولذلك اعتبر في حكم الأمثال، ولكنه ليس بمجاز ولا كناية، بل إن المعنى الحقيقي هو المراد والمقصود، كقوله سلام الله عليه من نال استطال. فعلى الرغم من أن هذا القول عرف كمثل، ولكنه لا يصدق عليه المجاز ولا الكناية، لأنه مستعمل في معناه الأصلي، بمعنى أن الشخص الذي يحصل على نفوذ أو مال أو أي جاه في الدنيا فإنه سرعان ما يمن على الآخرين ويطغى عليهم.
أيها الإخوة والأخوات، حدثنا خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور الشيخ علي العلي حول الاستعمالات الكنائية والمجازية للأمثال في نهج البلاغة، ذاكرا بعضا من نماذجها. نسترعي انتباهكم أيها الأحبة إلى هذا الحديث.
في دراسات كثيرة حول نهج البلاغة، وخصوصا حول المجازات ومستويات الأبعاد الجمالية لنهج البلاغة فيما يتعلق بالبديع في البيان في غيرها من الأمور. وحقيقة هو حقيقة إذا كان هناك نص يستحق أن واحد يقف عليه بعد القرآن الكريم ومقتطفات من الحديث الشريف الحديث النبوي اللي وارد مباشرة عن النبي مو منقول في المعنى، لربما لا نجد أمامنا إلا نص نهج البلاغة بقوته. مثلا إذا نتكلم اللي فيها أبعاد معينة، طبعا هي الكناية حتى يكون أكو فيها وضوح هو قسم من أقسام المجاز وليس شيء قائم مستقل بذاته، أيضا هو يندرج تحت علم البيان. هو خلاصته هو إبدال لفظ في النطق بلفظ لا مانع من النطق، يعني يجيبون لفظ في قبال آخر ولكن يعطي دلالة معينة. طبعا الآن يبدلون إما لسبب معين، مثلا عندما يقولون قرارات النساء لأنه العرب كانت مثلا تستحي أن تصف المرأة و خصوصيات المرأة، فما يقولون أرحام النساء يقولون قرارات النساء، فهني بلاغة لأنه يستقر الطفل داخل المرأة، فما قالوا أرحام قالوا قرارات، وهذا طبعا يكشف على أنه علو في الآداب وفي طبيعة الحوار. طبعا كلمات أمير المؤمنين في هذا السطر كثيرة، ولكن قبل هذا أبين أنه الكناية أيضا فيها تقسيمات، مرات الكناية تكون مرتبطة بالصفة، مرات في الموصوف، مرات في النسبة، هذه تقريبا مقوماتها. فلذلك هي تركز على ما يدل عليه الإيجاز، وهو تركيز ما له أهمية كبيرة في حيز صغير. مثلا يوم يقولون عن يصفون امرأة يصفون مثلا طول رقبتها، مثلا يقولون ما هو قرطها بعيد، يعني حلقة الأذن مالتها طويلة، هذا يدل على أنه ذات أبعاد. أمير المؤمنين من كلمات حتى يكون أكو هناك وضوح، نجد قوله أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة. يصف عاد أمير المؤمنين شبعها قصير وجوعها طويل. هنا إذا تلاحظين هنا أمير المؤمنين دخل الثنائيات، هذه الثنائيات هي التي تعطي دلالة وفيها كناية واضحة. طبعا كنا على أن الآخرة هي طريق الحق، وكان على أنه الدنيا خارج هذا الإطار، وبدأ يعطي الدلالات على أنه الآخرة فيها هي كالمائدة، فقد اجتمعوا والدنيا أيضا مائدة ولكن هذه شبعها قصير وجوعها طويل، فالوصف واضح، فقد اجتمعوا على مائدة، يقصد الدنيا عفوا، شبعها قصير وجوعها طويل. بعدين أمير المؤمنين من عمق حقيقة الدلالات أنه دائما يجيب الثنائيات، أنه ذكر الإنسان الصالح والطالح، وذكر الهدى والضلال، وذكر الحياة والموت، وذكر الجوع والشبع، وذكر القصر والطول، وذكر القلة والكثرة. هذا يعطي للكناية أبعاد أوسع، بحيث أنه تستطيع أن تكون فيها دلالات مرتبطة بالصفة والموصوف والنسبة ودلالتها. بعد هذا الأمر إذا واحد يتضح له ينفع تشوف أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير أو شبعها قصير وجوعها طويل. هذا كخلاصة، وإلا كلمات أمير المؤمنين حقيقة فيها دلالات أعمق وأعمق، وفيها مخزون وثراء لغوي وثراء اجتماعي. وحتى أنا قرأت رسالة أخيرة تتناول غريب كلمات أمير المؤمنين وطبيعة دلالتها، وهذا حقيقة يحتاج إلى ربما حلقة خاصة.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الشيخ الدكتور علي العلي، أستاذ فلسفة القوانين والتشريعات من مدينة قم المقدسة.
أيها الأفاضل، من قصار كلمه وحكمه عليه السلام والتي تتجلى فيها الكناية بأجمل صورها وأبهى حللها قوله في المقارنة بين نوعين من الناس الكريم واللئيم: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. نعم مستمعين الأفاضل، فجوع الإنسان الكريم هو كناية عن عدم اهتمام الناس به وعدم احترامه كما ينبغي وعدم تلبية احتياجاته التي يستحقها، وشبع الإنسان اللئيم كناية عن استغنائه الذي يبعثه على مواصلته لؤمه ووضاعته. ولكن ربما أدى جوعه إلى تغيير أخلاقه من أجل تحقيق أهدافه، واستمرار شبع الأشخاص اللئام والوضيعين يستلزم أذية من هو دونهم ومن هم بحاجة إليهم. وعلى هذا فإن من الواجب قطع أسباب الحاجة إلى اللئيم كي نأمن من سطوته وأذاه.
نعم، وورد في إحدى خطبه عليه السلام في الشكوى من الزمان وأهله وكثرة الغدر وشيوع الجهل بينهم وتحول هاتين الصفتين الذميمتين إلى قيمتين أخلاقيتين يمدح بهما أهل هذا الزمان ويشاد بهم، مستعملا عليه السلام التعابير الكنائية في نقل هذه المفاهيم، حيث يقول: ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله.
نعم مستمعينا الكرام، والكيس هنا هو الكياسة والفطنة وحسن التدبير، وجملة ما لهم هي من نوع الاستفهام الاستنكاري، وعبارة قاتلهم الله دعاء على مجموعة من أناس ذلك الزمان، وهذه العبارة كناية عن بعد هؤلاء الناس عن رحمة الله، وهي من منظار فن البيان نوع من الاستعارة.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، أوقات طيبة أمضيناها معكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع الأدب والبلاغة في نهج البلاغة،
حتى نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى عبر حلقة أخرى. لكم منا أجمل المنى وأطيب التحايا. في أمان الله.
في أمان الله.